بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الخمس لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان سويدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1424 إلى نهاية السنة الدراسية 1425 للهجرة الشريفة المباركة. تم تسجيل بإشراف الشيخ فاضل الزاكي، والله ولي التوفيق والسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في المرحلة الأولى من المرحلتين اللتين وعدنا بأن نتعرض لهما في ظل كلام الماتني أعلى الله مقامه الشريف عن استثناء مؤونة التحصيل من المعدن قبل تخميته. وكانت المرحلة الأولى منعقدة لأصل أن مؤونة التحصيل هل تستثنى أو لا تستثنى، وهو بحسب الله حكم متسالم عليه، ولم نجد من خالف فيه سوى بعض المعاصرين. وقد تقدم التقريب الأول وكان تقريبا متينا مقبولا مع الإصلاح الذي أصلحناه به، وهو بيان سيد الخوي أعلى الله مقامه الشريف. التقريب الثاني هو ما ذكره جملة من المحققين كالفقيه الهمداني وغيره، وتعرض له أيضا السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه وقبيله، بل جعله أقوى التقريبات في المقام كما يظهر من ثنايا كلامه. وهو يعتمد هذا التقريب على التمسك بصحيحة زراف، فيقال بأننا نحن نمتلك في نفس مسألتنا نص واضح صريح أو كالصريح في أن مؤنة التحصيل تستثنى، فلماذا بعد هذا نلتمس وجوها من هنا وهناك؟ ما هو هذا النص الذي غفل عنه أكثر الأصحاب ولم يذكروا في المقام تحت دعوى هؤلاء؟ طبعا بنحو الدلالة الالتزامية، وإن لم ينسب الغفلة إلى الأصحاب، لكن يلزم من كلامهم أن الأصحاب غفلوا عن الاستدلال بهذا النص. يقولون بأن هذا النص هو صحيح نراق الذي تقدم تعرضنا له في الجهة الأولى من هذه الجهات، والوارد في الباب الثالث بحسب الظاهر من أبواب ما يجب فيه الخطب، وهو الباب الثالث صحيح، حيث يرويه الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حديث عن زراف، السند واضح صح. عن أبي جعفر وهو الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام قال: سألته عن المعادن ما فيها، فقال: كل ما كان ركازا ففيه الخبز. لا هنا ليس في شيء. وقال محل الشاهد هنا: وما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفى الكون. فقال هؤلاء المحققون وأصر على هذا السيد الخوي بوضوح بأن ظاهر كلام الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عندما قال: وما ما عالجته بمالك، ثم بجملة معطيرة: ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس، ظاهر في أن الخمس إنما يكون بعد التصفية، واستثناء ما تصرفه من أموالك من أموالك في سبيل التحصيل. وهذا يستفاد من كلامين. الكلام الأول، طبعا نحن نوضح كلامه، هو اقتضب في الكلام وجعله صريح ومر على المسألة وكأنها لا تحتاج إلى تأمل. كلمة مصفة بأن يقال بأن الخمس بعد التصفية النهائية، يعني يصفي الإنسان حساباته نهائيا وما يبقى هو الذي يخمس، وهذا واضح في أنه ناظرا إلى التصفية بلحاظ مؤن التحصيل، لأن ما يقابل مؤن التحصيل إنما يحتسب قبل التصفية. هذا واحد. ثانيا ما عالجته بمالك ففيه الخص، فإنه ظاهر في أن هذا الذي عالجته بمالك بعد أن تستثني منه ما صرفته في سبيل ففيه الخص. إلا أن هذا الكلام ربما كان من الواضح الإشكال عليه، والإشكال يتمركز حول حمل التصفية هنا، فإن التصفية بدوى يحتمل بها احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون الحديث في المقام عن التصفية بمعنى استخلاص المعدن من بين التراب والحجارة وإلى ما هنالك، لأن المعدن قبل أن يفصى لا يعرف كم هو مقداره ولا يعرف ما يجب إخراجه من خمس فيه، وفرض نادر أن نعرف أن في هذا التراب ذهب ويكون كل أجزاء التراب متساوية في وجود الذهب فيها. فالرواية ظاهرة في أنه يتعلق الخمس بالمعدن بعد استخراجه وتصفيته.
ما له التصفيه؟
ها؟
ما له التصفيه؟
شلون ما له التصفيه؟ التصفيه الذاتيه
يكفي ان نقل على هالفهم.
التصفيه الذاتيه يعني التصفيه للمعدن
ليس له يعني ملاك في،
ولا يعلم كم هو المقدار حتى نخمن.
هذا الملاك في تعليم مقدار، اما في اصل ويوبوسونس ما يلحق
لها. صحيح، هنا قال يجب عليك ان تخرج منه الخمس وهو لا يعلم قبل التصفية، عادة لا يعلم كم فيه. شوفوا قال ما عالج، قد يقال بان اصل وجوب الخمس لا يثبت الا بعد التصفية، فهذا سيولد مشكلة ان شاء الله سنتعرض لها. قال ما عالجته بمالك ففيه الخمس، لكن متى فيه الخمس؟ الجملة المعتبرة تبين ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفى، من باب أنه قبل التصفية يقال يعني لا يعلم كم هو المقدار حتى يجب علينا أن نخمسه، فوجوب إخراج الخمس منه إنما يكون متى؟ بعد التصفية. قد يقال بأنه يلزم من هذا أن لو أن شخصا استخرج المعدن ولم يصفيه وباعه بدون تصفية، يلزم من هذا أن لا يجب عليه هو الخمس لأن الخمس على التصفية، ولا يجب على المشتري أيضا لأنه لم يستخرج معدنا. هذا قد يقال، إلا أن هذا الكلام يمكن أن يجاب عليه بأن المراد من الرواية ليس أن أساس الخمس غير ثابت فيه إلا بعد التصفية، بل إن هذا القيد ورد مورد الغالب من أن المعدن لا يعلم مقدار الخمس فيه حتى يجب أداؤه. نعم، لا يعلم مقدار الخمس فيه حتى يجب أداؤه إلا بعد التصفية. وإذا كان الأمر كذلك فنقول بأن التصفية لم تعد قيدا للوجوب إنما صارت قيدا للواجب، فيجب تحصيلها في الحقيقة في المقام، أو ما يقوم مقامها مو مشكلة، أو الاحتياط مو مشكلة. نتكلم نحن في حد الصناعة، يريد يحتاط من أول أو يمكن أن يدفع ما يعلم ببراءة ذمته من دون أن يحجز أنه الخمس لم تعد قيدا للوجوب
ولا للواجب.
هو هذا المقدار صار قيدا، ورد مورد الغالب في الواجب في خصوص الواجب، فليس قيدا بالدقة صحيح كما تقولون، إنما هو قيد غالبي في الواجب يعني في الموارد المتعارفة التي لا يعلم مقدار المعدن فيها قبل التصفية، وغالب المعادن لا يعلم مقدارها بالدقة قبل التصفية لأن المعادن لا تكون موجودة بالتساوي في أجزاء التربة وفي أجزاء الأرض. خب جيد، لماذا قال ما عالجته بمالك ففيه الخمس؟ فنقول هذه كلمة ما عالجته بمالك لم تشر من قريب أو بعيد إلى أنه يستثنى مقدار ما دفعته من أموالك، غاية الأمر، إنما تريد هذه إما أن تشير إلى الغالب من أن الإنسان يحتاج إلى مال لكي يستخرج المعدن كما هو الغالب، او انها تريد ان تشير الى ملكيته لما استخرجه. لا تريد ان تقول بانك ايها الانسان يجب عليك اذا استخرجت معدنا الخمس مطلقا حتى لو كان المعدن ملكا لغيرك. ما عالجته بمالك هذا يعني ان المعدن المستخرج هو لك لا لغيره. فمثلا الاجير الذي تعطيه المال فيستخرجك المعدن ليس هو الذي يجب عليك، انت الذي عالجته بمالك يجب عليك، لانه غالبا المعدن تحتاج الى استئجار موظفين وعملاء يعملون به. اذا فالرواية صيغة مساق المتعارف من ان مقدار المعدن لا يعرف حتى يخمن الا بعد تصفيته. فالتصفية هنا ناظرة للتصفية الذاتية ولا التصفية المالية، بل تكاد تكون صريحة في انها ناظرة للتصفية الذاتية. واما قيد المعالجة بالمال فلا يشفع للقول باستثناء المؤنة. طبعا ما لو اردنا النظر عما بيناه من الاشتكال في البيان الاول وعليه، فالرواية ان لم نقل بانها صريحة في العكس فلا اقل من انه تنزل ان يحتمل تكافؤ الاحتمالين فيها. واذا احتمل تكافؤ الاحتمالين فلا شك ولا ريب في ان المسألة تكون للصالح من لا يؤمن بان هذا التقريب تقريب تام. وعليه فلا المعالجة بالمال تصلح قرينة لاستثناء مؤنة التحصيل، ولا ايضا التصفية تصلح في المقام. بعبارة موجزة، التصفية إما التصفية المالية أو التصفية الذاتية لذات المعدن خارجا، ولا شك ولا ريب أن الرواية ظاهرة في التصفية الذاتية. وإذا كانت ظاهرة في التصفية الذاتية تتولى تلك المشكلة التي أشرنا عليها وإنجاب عليها بالجواب أن هذا القيد ورد مورد الغالي على قاعدة ربائه ملأ في حجوره، ليس دخيلا إنما هو قيد عرفي واضح من باب أنه في غالب الموارد لا يعلم مقدار ما يجب إخراجه. فليس هذا قيدا في أصل وجوب الخمس، لأن المعدن يصدق أنه استخرج سواء قصيته أو لم تصفه، بل هو قيد غالبي فليس قيدا موضوعيا. ورد مورد غالب لانه لا يعرف الخمس حتى يخمس ويؤدى قبل استخراجه. ولا شك ولا ريب في اننا ان لم نجزم بهذا فهو محتمل بدرجه مكافئه لذلك. ولا شك ولا ريب انه على هذا الاساس بعد ما جعله السيد الخوئي وغيره رضوان الله تعالى عليهم صريحا لا يكون ظاهرا فضلا عن ان يكون صريحا فيما راموه وأرادوه. والغريب في المقام أن السيد الخوي مع إصراره هنا على هذا سيذكر في محسن قادم قريبا إن شاء الله في المرحلة الثانية كلاما ينافي ما استفاده منه، وكأنه ذائل عما استفاده رضوان الله تعالى عليه من هذا الباب. هذا هو التقريب الثاني مع جوابه. إذا فالصحيح ما ذكره بعض المحققين المعاصرين من أن الرواية غير دالة. التقريب الثالث الذي يذكر في المقام هو الاستدلال بالروايات المصرحة بأن الخمس بعد المؤونة، وذلك بحمل هذه الروايات على مؤنة التحصيل أو الأعم من مؤنة التحصيل ومؤنة الصرف، يعني بدعوى شمولها لمؤنة التحصيل. هذه الروايات عمدتها التي ينبغي أن تذكر في المقام وتفيدنا في المقام ثلاث روايات، روايتان الأولى والثانية من الباب الثاني عشر مما يجب فيه الخمس. الرواية الأولى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، وهو مردد بين شخصين كلاهما ثقة، ابن عيسى وابن خالد، عن ابن أبي نصر، وهي صحيحة، صحيحة ابن أبي نصر البيزنطي. قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام الخمس، طبعا لمن شاء الله، أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ فكتب عليه السلام بعد المؤونة. الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ فكتب عليه السلام كلمونا. فيقال بأن السؤال لا شك ولا ريب في أنه عن مطلق الخمس، يتحدث عن أنه أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة، فأجاب الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أن الخمس يخرج بعد المؤونة. والمؤونة هنا لم يبين فيها أن المراد مؤونة التحصيل أو مؤونة الصرف، والقول بأنها مرددة بينهما لا ينبغي إلا إذا قلنا بأن نفس لفظ المؤونة ينصرف إلى خصوص مؤونة الصرف، إلا أن هذا الكلام ليس في محله. والسر في ذلك أنه إلا نقل بأنه ينصرف إلى مؤونة التحصيل فلا أقل من أنه لا ينصرف إلى مؤونة الصرف، لوضوح أن المؤونة التي لعله من القريب استثناؤها هو مؤونة التحصيل، أما مؤونة الصرف فقد يقال بأنها ليست بتلك المسألة مثلا من الوضوح. والتشكيك في دلالة الرواية من جهة أن السند فيه مشكلة لأنها مكاتبة ولا يعلم الخط، هذا ليس في محله خصوصا من ابن أبي ناصر وفي زمن الجواد عليه السلام بعد أن صار غاية في الجلالة في زمن الجواد، وهو يشهد بأن هذا خط الإمام عليه الصلاة والسلام، وما كان ابن أبي ناصر ليعتمد لولا أنه أنسغ الرسالة عبر من يثق به. هذا هذا من جهة، مضافا إلى أن كل من يروي عنه ابن أبي ناصر فهو ثقة، ولنفترض هنا أنه في أقل الحالات أنه روى عن شخص في المقام لا يعرف حاله، فيحب مراسيله وقد اقتضى في محله الحجة، على أن القضية لا تصل إلى هنا بعد أن شهد هو لأن هذا هو خط الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام. هذه من جهة. الجهة الثانية، لا معنى للتشكيك فيما شكك به بعض المحققين في المرتقى، من أنه هنا لم يسأل أبو لم يسأل ابن أبي ناصر عن مطلق عن القضية الحقيقية، بالتالي عن القضية الخارجية الشخصية، لم يسأل عن الخمس متى يخرج قبل المؤونة أو بعد المؤونة، سأل أن أنا الخمس متى أخرجه، ويمكن أن يكون هناك شيء محذوف يكون فيه قرينة على أن ابن أبي ناصر سأل عن مؤونة الصرف له ولعياله مثلا، أو عن مورد خاص وهو خصوص أرباح المكاتب. فأقول الظاهر أنه لو كان هناك شيء دخيل في فهم السؤال أو الجوال أو الجواب لكان عليه وعلى من روى عنه أن يذكروه، فإن قيل أنه هو أو من روى عنه من الثقات وهو أحمد بن محمد أيضا من الأجلة أهملوا، فهذا يعني أنه ليس مفيدا، على أن ظاهر الرواية أنه لا يوجد هنا ما هو مهمل. السؤال واضح، كتبت إلى أبي جعفر أسأله الخمس أخرجه قبل المؤونة وبعد المؤونة، إلا أن يحتمل احتمالات جدا مثلا بعيد عن ظاهر أن الإمام كان يعلم أن محمد أحمد بن محمد بن أبي ناصر لا يستخرج المعدن أو لا يستخرج الكنز أو إلى مؤونة، مع أن السؤال مطلق الخمس أخرجه، مو معلوم أنه يسأل عن خمس نفسه فقط، قد يقال كما هو الظاهر أنه كان ابن الكلاء الأئمة عليهم الصلاة والسلام يخرجه منه أو من الناس الذين يأتون للتخميس، بأن الوكالة في القضايا المالية كانت شائعة في زمن الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام. على أي حال أخرجه قبل المؤونة مطلق الخمس، سواء كان خمس الأرباح أو غير خمس الأرباح، فلا معنى للحديث عن تقييد أو تقيد في موضوع الخمس المسؤول عنه هنا. يبقى أن المؤونة هنا هل هي المؤونة مطلقا أو خصوص مؤونة الصرف أو خصوص مؤونة التحصيل؟ أقول لا مانع من التمسك بإطلاق المؤونة هنا، فإن المؤونة مستعملة في الروايات بمعنى مؤونة الضيعة وخراجها كما تقدم في صحيحة علي بن محذيار التي قرأناها في وقت من الأوقات، واستعملت أيضا كثيرا في مؤنة الرجل وعياله، بل قد يقال بأن الأقرب هنا النظر إلى مؤنة الرجل وعياله، إلى مؤنة التحصيل لا مؤنة الرجل وعياله، لأنه في لغة النصوص إذا استعملت المؤنة في مؤنة الرجل وعياله تستعمل مضافة، بينما إذا ذكرت كمؤنة التحصيل نتيجة ارتكازية أن الخمس فيما يستفيده لا تحتاج إلى مثل هذه الإضافات. عموما المختار أن المؤنة هنا مطلقة، فلا شك ولا ريب أنه يتمسك بإطلاقها، وأن الخمس بعد المؤونة مؤنة التحصيل ومؤنة الصرف كلهما. إذا
بالنسبة إلى المورد مو بعد ما الصرف يعني بخصوص مورد المعجم
طبعا ده صح اخر على مقتضى القاعدة الاولية الخمس بعد المولى لابد ان يكون في المولى خصوصية اما من دليل الخاص او اجماع اي الكلام مو في هذا لا ننظر الان الى هذه الجهة فيأتي ان شاء الله في جهة خاصة سنعقدها قريبا لمسألة ان الخمس قبل المولى او بعد المولى خب هذه الرواية الاولى الرواية الثانية محمد بن علي بن الحسين وهو الصدوق على الله مقاله وهي الرواية الثانية من الباب الثاني عشر من أبواب ما يجب فيه الخمس عن بإسناده عن إبراهيم بن محمد الهنداني أن في توطيعات الرضا والسنده مجهول لا نعلم ما هو ها؟ أن في توطيعات الرضا عليه السلام إليه أن الخمس وإبراهيم بن محمد الهنداني هم بحسب الظاهر ليس له توثيق أن في توقيعات الرضا عليه السلام إليه أن الخمس بعد المؤونة
معارض
هذا للرواية السابقة سموه ولا يستفاد منه شيء أزيد بالعكس هنا قد يقال بأن قضية حذف السؤال تسبب المشكلة وإن كانت هذه أيضا ليست بمشكلة كما أشرنا أيضا الباب الثامن الحديث الأول من أبواب ما يجب فيه الخمس محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر أبو جعفر أحمد بن محمد بن عيب عن علي بن مهزيار طبعا في هذه الطبقة هناك شخص آخر سعد بن عبد الله عن أبي جعفر بن عيسى عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري وهذا ثقة أيضا كما هو المخبر قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني أخبرني عن الخمس على جميع ما يستفيد الرجل من قليل أو كثير من جميع الضروب وعلى الصناع وكيف ذلك فكتب بخطه الخمس بعد المولى أيضا أنا مطلق يشمل مؤنة الصرف يشمل مؤنة التحصيل ومؤنة الصرف بلا شك ولا غير والقول بأن المعدن ليس مشمولا هذا ليس في محله أخبرني على جميع ما يستفيد الرجل من قليل أو كثير ولا شك أن المعدن يصدق عليه أنه يستفيد بالإنسان الخمس بعد المؤونة وهذه الرواية ليست أبي عن التقييد برواية النصاب كما لا يخفى فإنها مطلقة من هذه الجهة لا مانع أن ما يستفيده من جهة كونه معدنا ففيه شرط زائد وهو النصاب إن دل الدليل وقد دل الدليل على أن النصاب موجود وهو أرشوة دينار فهذا البيان نحن نراه بيانا تاما لا ينبغي أن يشكك فيه بما شكك البعض فحاول أن يجعل المؤنة هنا إما مجملة مرددة بين المؤنتين أو مختصة بمؤنة الصرف له ولعياله بدعوى الانصراف فنقول لا الانصراف صحيح ولا ماك صحيح وكيف كان سواء بنينا على هذا البيان الثالث أو لا فالتقييد الأول ليس لدينا شك في تماميته والمتحصل أن الصحيح هو أن مؤنة التحصيل مستثناة تبعا لتسالف الأصحاب أيضا على هذا بل إن كل كتاب الخمس مرتكب على أن التكنيس يكون فيما ينتفع به الإنسان فلا ينبغي الوسوسة والتوقف في هذا الأمر وما ذهب إليه بعض المحققين وإن كنت لا أظن أنه يفتي به من أن مؤنة التحصيل لا تستثنى من أن مؤنة التحصيل لا تستثنى مما يستخرجه الإنسان من المعدن غريب جدا غاية الغرابة مضافا إلى أنه يلزم منه لازم لا أظن يلتزم به هذا الفقيه وهو أنه لو فرضنا أن مؤنة التحصيل كانت تساوي مستخرجه من المعدن أو تزيد عليه ها يلزم من كلامه أنه يجب عليه أن يخمس مستخرجه من المعدن ولو كان خاسر لا ولو كان خاسرا فيه ويزيد في خسارته ولا أظن أن متفقها فضلا عن فقيه يمكن أن يلتزم بهذا اللازم ولعل هذا المحقق لم يلتفت إلا لازم كلامه أو يريد أن يقيده بما لو بقي شيء ها زائد على مؤنة التحصيل لكن آنذاك لا معنى لهذا إلا العود إلى استثناء مؤنة التحصيل التحصيل. أما أن يقال بعدم استثنائها وبشرط الزيادة عليها فيجمع بين الغسل بالجهة خب ذاك بحث آخر، هو يقول أصلا الاستثناء غير موجود فيجب تخميس كامل المعدن الذي استخرج حتى ما قابل مؤنث التحصيل، وهذا غريب غاية الغرابة. فلا أدري كيف ذهب إليه مثل هذا المحقق، فلا أقل أن النقطة الارتكازية في المقال واضحة غاية الوضوح، وإن لم نمتلك دليلا لفظيا ورد في خصوص هذه المسألة. هذا تمام الكلام في المرحلة الأولى من مرحلتي البحث، وهو أن المؤنث تستثنى مما يخمس من المعدن. وأما المرحلة الثانية والتي وعدنا بالتعرض لها، وهي التي يبحث فيها عن أن النصاب، هل أن النصاب الذي أن النصاب الذي هو شرط بلوغه حتى يجب الخمس في المعدن، هل هو النصاب بعد استثناء مؤنث التحصيل كما هو مشهور المعروف بين الأصحاب؟ طبعا إن كان جملة ما تعرف المسألة حتى يقال مسألة إجماعية، بل هي مسألة استدلالية كما طفحت به كتب العلامة ومن قبله من كثير من المحدثين، وإن كان جملة متقدمة فما تعرضوا لهذه المسألة ولعله وضوحية عندهم. أو أن النصاب الذي يبلغه المعدن هو النصاب الذي يبلغه المعدن بمجرد استخراجه، صحيح لا يجب تخميس ما قبل مؤنث التحصيل، ولكن يلحظ النصاب متى؟ يلحظ النصاب قبل استثناء مؤنث التحصيل. فنحن إذا بلغ النصاب 30 دينارا وكانت مؤنة التحصيل 20 وبقي 10 تظهر الخبر من هنا. فبناء على قول المشهور والمعروف يجب علينا أن نخمس هذه العشرة، بينما على رأي صاحب المدارك ولم نجد من خلف المسألة قبله ومن تبعه وهم قليل من الأصحاب، منهم السيد الحكيم والسيد الخير رضوان الله تعالى عليهما بصراحة في المستدرك والمستند، من أنه يجب تخميس ما بلغ النصاب وإن كان بعد استثناء مؤنث التحصيل لا يعود نصابا، فيجب علينا أن نخمس ما هو أقل من النصاب بعد استثناء مؤنث التحصيل، فتكون المؤنث تستثنى مما يجب فيه الخمس ولكنها ليست قيدا في أصل وجوب الخمس البالغ نصاب 20 دينارا أو ما قيمته 20 دينارا. والكلام في هذه المرحلة يقع في مقامين، المقام الأول فيما يقتضيه الأصل العملي، والمقام الثاني فيما يقتضيه الدليل اللفظي. وما عندنا دليل بحسب الفرض هنا إلا الدليل الدال على النصاب، فلا بد لنا أن نستنتج منه وأنه على أي شيء يدور. أما الكلام على مقتضى الأصل العملي فلم نجد من تعرض لهذا الأصل قبل صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه، وأول من وجدناه تعرض له وقد ذكر رحمه الله في المقام أن أصالة البراءة عن وجوب الخمس تقتضي عدم وجوبه فيما كان بعد استثناء مؤنث التحصيل أقل من النصاب، وبنى على هذا الأصل رضوان الله تعالى عليه في الجواهر. السيد الخوي على الله مقامه الشريف تعرض لهذا الأصل فأجاب، قال لا محل لأصالة البراءة بعد علمنا بأن كل غنيمة وفائدة فيها الخمس، فأصل وجوب الخمس معلوم في المقام، إنما الكلام هنا في مسألة فرعية بعد القول بأصل وجوب الخمس، وهذا إشكال غريب جدا لأن الكلام هنا ليس في أصل وجوب الخمس والبراءة عن أصل وجوب الخمس ولو جهة التكسبات. ومن هنا السيد خوي التفت إلى النكتة ومباشرة أغرب عن هذا الجواب وقال لعل مراده بل هو استظهر أنه هو المراد بصاحب الجواهر بحق استظهر هذا ولم يكن ينبغي أن يذكر الأول أن البراء هنا يجريها صاحب الجواهر لا عن رفض الخمس المعلوم على أي حال وجوبه ولو جهت تكتبه أو عن وجوبه إذا بدع مؤنة السنة له والعياله بل كلامه أنه يريد أن يوجد البراءة عن وجوب الخمس الخاص وهو الذي من آثاره وجوب التخميس فورا وعدم استثناء مؤنة السنة واشتراط النفاق ها؟ فنقول بأنه يقول صاحب الجواهر هذا الخمس الخاص نشك في أنه واجب إذا ما كان بعد استثناء مؤنة التحصيل الأقل من 20 دينار لأنه إن كان يزيد على 20 دينار حتى بعد استثناء مؤنة التحصيل فلا محل للأصل نعلم تفصيلا وجوب الخمس فيه يدعو على أقصى التقادير النصاب 20 دينارا ولا شك ولا ريب أنه على أقصى الاحتمالات فيما لو بلغ 20 بعد استثناء مؤنة التحصيل ففيه الخمس يبقى وأيضا يوجد مطلب آخر يخرج أيضا ليس محلا للشك على مبانينا يقول صاحب الجواهر توضيح لكلامه يعني وهو ما لو كان قبل استثناء مؤنة التحصيل لا يبلغ 20 دينار إنما الكلام كل الكلام فيما لو بلغ 20 دينارا قبل استثناء مؤنة التحصيل ونقص عنها بعد أن استثنينا مؤنة التحصيل طبعا كل هذا مبني على أن مؤنة التحصيل تستثنى كما هو المتسلم والمعروف أصلا لم نجد من رأس حمل توقف في هذا لولا أننا وجدنا بعض المعاصرين ادعى عدم وجود الدليل على هذا الأساس تصل النوبة إلى هذا الموضوع المشكوك ويقول صاحب الجواهر الخمس الخاص الذي له آثار شرعية خاصة ووجوب التخميس طوال وعدم جواز استثناء مؤنة السنة هذا الخمس الخاص وهو الذي يشترط فيه النصاب نشك في أصل وجوبه لو كان النصاب غير موجود بعد استثناء مؤنة التحصيل وإذا كان الأمر كذلك فلا شك ولا ريب أنه يمكننا أن نجري البراءة عن وجوبه فيقول السيد الخوئي معلقا على هذا الأصل لأن هذا الأصل بهذا الشكل صحيح لكنه صحيح يفقد الدليل الاجتهادي ونحن نزعم أن الدليل الاجتهادي عندنا موجود وتام ما هو هذا الدليل الاجتهادي سيدنا يقول إطلاق صحيحة المغاطي المتحدثة هو هذا دخول في المقام الثاني ولا نريد أن ندخل فيه الآن إنما نريد أن نتوقف قليلا مع السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه فيما ذكره في المقام وسيأتي إن شاء الله تتمة الحديث والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الصالحين.